أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. بالنسبة إلى شهر رمضان، الساعة التاسعة بيكون الدرس. وش الدروس كلها في شهر رمضان تتغير، ثم جدول رمضان يتغير. وعليكم السلام. فالأخوة يتشاورون إذا تريدون من السبت نبدل البرنامج بهالكيفية، ما عندي مشكلة. تريدون من الاثنين باعتبار شهر رمضان رقمين بيبدأ يوم الاثنين، ماكو مشكلة من جهتي. الفصل الثالث، ما يكره للجنوب. قد ذكروا أنه يكره للجنوب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء. يكره للجنوب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. هذه مكروهات ولا نطيل في بيانها كثيرا لوضوحها وكونها مكروهات، وتزول مرتبة من الكراهة في غسل اليدين. خب، هذا المجنب يكره الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو إذا ما أراد أن يتوضأ يغسل الوجه واليدين. خب، عفوا، يغسل اليدين ويتمضمض ويغسل وجهه. خب، إذا جلس شلون؟ بدويا لا يجب عليه الفحص. بدويا لا يجب عليه الفحص، يشك في أنه يجب عليه الجناب أو لا. لكن بعد ذلك يجب الفحص. لماذا أقول يجب الفحص؟ لأنه فيما لو صلى ثم تبين أنه كان على جنابة يحتاج إلى إعادتها، فوجوب الفحص من خير حيثية، من حيث أنه لكي لا يعيد. اتفقت يا شيخنا؟ أما أساسا يشك في أنه خرج منه، لا يجب عليه الفحص، هو مو مكلف بوجوب الفحص. اتفقت المسألة؟ من أصل المسألة هو مو مكلف بوجوب الفحص، لكن العقل يقول له افحص لكي لا تعيد الصلاة. إذا كان هو إنسان فاهم يفحص على أساس إذا كان يحتاج إلى الغسل يغتسل، لأنه لو تبين بعد ذلك أنه في الواقع يحتاج إلى الغسل سيحتاج للغسل وإعادة الصلاة التي صلاها مثلا. نعم، لا يؤثم بالنسبة إلى دخول المسجد لأنه لم يكن يعلم أنه على جنابه. يقول: وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، يعني لو غسل اليدين فقط تزول مرتبة، تبقى المرتبة الأخرى لا تزول إلا بالتمضمض وغسل الوجه. بالنسبة لرفع الكراهة مرة واحدة يكفي، مرة واحدة يكفي. غسل اليدين أنا ما التفت إلى من هذا، إلى من يعين أنه من أين إلى أين، لكن ليقيم برفع الكراهة يكون يغسل من المرفق. لا، مو شرط كيفية الوضوء، لأنه هنا ما رايح نشترط عدم النفس وغيره. الكفين ما معلوم. خوف. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم. من غير العزائم يكره قراءة سبع آيات من نفس العزائم. تقدم الإشكال، قلنا أن بعض الفقهاء يحرمون في غير أما في آية سجلة فكل الفقهاء يحرمون، وبعض الفقهاء يحرمون حتى البسملة، حتى باء البسملة. بل الأحرص استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا، يعني يذهب يغتسل ثم يأتي ويقرأ. ويكره أيضا نفس ما على الكتاب من المصحف. المصحف فيه الكتابة وفيه الحاشية هنا. الكتابة يحرم مسحها، ليش؟ لأنه مجنب، وقد تقدم حكم حرمة مسحها تقدم في درس سابق. أما الكلام عن الحاشية عن مثل هذا المكان، يقول: ويكره أيضا مس ما على الكتاب من المصحف، وأيضا ويكره النوم جنبان، يعني ينام وهو على جنابه، هذا مكروه أيضا، إلا أن يتوضأ أو يتيمم. فإذا توضأ أو تيمم ترتفع الكراهة. يتوضأ لا يرفع الحدث الأكبر هذا، لكن هذا لكن يرفع الكراهة، أو يتيمم لكن هذا التيمم بدلا عن الغسل، ينوي به البدلية عن الغسل مو عن الوضوء. يتوضأ ترتفع الكراهة، ما أراد أن يتوضأ نقول له تيمم بقصد البدلية عن الغسل، هو أساسا مو مكلف بالتيمم، هو مكلف بالغسل. عرفتين؟ ما انتقلت وظيفته إلى التيمم، وظيفته هي الغسل، لكن نقول توضأ في هذا المورد فقط لرفع الكراهة. فقط لرفع الكراهة، تيمم عفوا في هذا المورد لرفع الكراهة، لكن بقصد البدلية عن الغسل. دليل الكلام مع وجود الماء للغسل. الفصل الرابع، واجبات غسل الجنابة. غسل الجنابة، قلت غسل. غسل الجنابة، وعليكم السلام. نعم.
وقراءة القرآن بعد كراهة.
نعم.
بالنسبة للقراءة، قراءة القرآن بمعنى قلة الثواب، يعني لو قرأ
حتى الكراهة بأي نحو، هناك تخريجات كثيرة للمقصود بالكراهة. أساسا هل تقع العبادة مكروهة؟ قراءة القرآن عبادة، حتى الآن بعض البحوث أنا لم أعش الدخول فيها الآن، يكره الصوم في يوم عاشوراء عند من لم يفت بالحرمة، البعض أفتى بالحرمة، المشهور لم يفت بالحرمة، حتى الآن يكره الصوم في يوم عاشوراء. ليش؟ لماذا يكره الصوم في يوم؟ بأي معنى يكره الصوم في يوم عاشوراء؟ التفت؟ هذه العبادة، العبادة أخذ فيها عنوان التقرب، مو كذي؟ إذا كانت هي غير مرغوبة، هل يحملونها على هذا ويحملونها على قلة الثواب؟ هناك تخريجات كثيرة في المورد لسنا بصدرها فعلنا الآن، هذه تحتاج إلى بحث أصولي، أو إذا واحد بالنسبة إلى العمل يستفتي فقيهه الفقهاء، عادة ما يبينون هنا أكثر من مقدار أن هذا مكروه، مكروه للشارع حسب الظاهر أنه بمعنى قلة الثواب. يعني خب، واجبات غسل الجنابة وهي أمور، فمنها النية.
يعني ثواب العمل
قل. لا، التفت معي، الصوم في اليوم العادي له بس هذا يشكل شيخنا بالنسبة إلى صيام يوم عاشوراء. شيخنا التفت بيعي، مع ذلك يعني أفضل الصوم يوم عاشوراء فيه ثواب أو ما فيه ثواب؟ السؤال هنا أن الصوم في يوم عاشوراء فيه ثواب أو لا؟ في إشكالات واجد على الصوم في يوم عاشوراء. شيخنا يقال يكره الصوم في يوم عاشوراء، هسه فيه ثواب، اليوم العادي فيه ثواب، خلينا نفترض فيه 100 حسنة، الصوم في يوم عاشوراء فيه درجة أقل، 50 حسنة مثلا، أو ما فيه ثواب أصلا؟ إذا كان فيه 50 حسنة إذن هو مستحب أيضا. اكتفت ياي، والبعض عندهم تخريجات كثيرة طبعا للمسألة، بس أنا جاي أصور لك الإشكاليات في الكراهة في العبادة، تصوير الكراهة في العبادة، لأنه يقال أن العبادة يقصد فيها التقرب إلى الله عز وجل، إذا كان الشيء مبغوض إلى الله عز وجل ولو بدرجة لا تصل إلى درجة التحريم، كيف أتقرب به؟ في النهاية أتقرب بشيء الله عز وجل لا يرغب فيه. ملتفت؟ فيها تخريجات الآن نتركها لوقت آخر. الفصل الرابع، واجبات غسل الجنابة وهي أمور، فمنها النية، ويجري في النية فيها، يعني في النية ما تقدم في نية الوضوء، كل ما تقدم في نية الوضوء يأتي هنا، عينان لا يوجد إضافات. ومنها ومن الواجبات أيضا غسل ظاهر البشر على وجه يتحقق به مسمى، يعني مسمى الغسل، بحيث يقال هذا غسل ما هو مسح، لأن أنت يمكن أن تأخذ فوطة مبللة وتبلل بدنك بها، هل يقال هنا غسلت بدنك؟ هل يقال هذا غسل؟ يقول على وجه يتحقق به مسمى، يعني مسمى الغسل، يقال هذا غسل رأسه، غسل يديه، غسل النصف الأيمن. خب، فلا بد من رفع الحاجب. وين اللي قبلتها؟ لا، هناك الأجرة المسمى، يعني الأجرة المتفق عليها شيخنا، مو المسمى، مو مسمى. هنا المسمى، هناك المسمات مأخوذة من التسمية، بمعنى شنو؟ بمعنى الأجرة المتفق عليها في الدرس السابق. أما هنا على وجه يتحقق به مسمات، يعني مسمى الغسل، يقال الغسل. الغسل فيه درجات، الغسل فيه درجات، فيه مو كله في مستوى واحد. أنت الآن إذا أخذت ماء قليل وغسلت يقال غسلت، أما إذا أخذت ماء كثير وغسلت أيضاً يقال غسلت. يقول يكفي أقل درجة بحيث يقال غسل بدنه، التفت إلي، بحيث يقال غسل بدنه. عرفاً لما واحد يقول يراك يقول أنت تغتسل، أنت تغسل بدنك، ما يقول أنت تمسح. فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه، ما لا يصل الماء إليه، عفوا، ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. هناك بعض الأمور لا يصل الماء، افترض المرأة إذا كان شعرها معقوصا مربوطا، خب، قد لا يصل الماء إلا إذا حركت اليدين على الشعر، مو يقال لا يصل الماء إلى البشرة إلا بالتخليل، مو كذي؟ هذا يقال له ماذا؟ تخليل، مو؟ خب، ولا يجب غسل الشعر، إذا واضحة هي إلا بالتخليل، مو؟ خب، ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن. خب، الشعر على نحوين، الشعر الذي يعد من توابع البدن مثل هذا الشعر، هذا يقال من توابع البدن، مو؟ أما الشعر الغليظ مثل شعر الرأس واللحية، خصوصا اللحية المسترسلة قدر متيقن، أما اللحية القصيرة مثل أغلب الإخوة الموجودين هنا، لا، هذه قد يقال بأنها تعد من توابع البدن. أما اللحية الطويلة أو الشعر الطويل فإنه جزما مو من توابع البدن. خب، هل يجب غسل الشعر؟ هسه الآن هذا جزمة شعر رقيق، قلت أنا بالنسبة إلى هذا قد يقال، أنا ما جزمت، بالنسبة إلى هذا الشعر قد يقال بأنه من توابع البدن خصوصا إذا كان صغير. خب، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، وإن كان الأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر. أتخطر في ذهني أن البعض يفتي فيه أو يحتاط وجوبا فيه في مطلق الشعر، هسه مو جازم بس أتخطر في ذهني هذا. خب، ولا يجب غسل البواطن. في الوضوء شيء وما هنا شيء. خب، نعم، الأحوط وجوبا، عفوا، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم. غسل البواطن هذا باطن الأنف أو باطن الفم، باطن العين تحت الرموش. خب، لا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، الأمور التي لا تظهر، الباطن واضح بعد، الذي لا يرى مباشرة بل لا بد من عناية للرؤية. خب، هذا المقدار الذي يرى من الأذن هذا يجب غسله شيخنا، الكلام عن داخل الأذن. حتى الآن عندما تلقخت البعض يحاول أن يوصل الماء إلى داخل الأذن ويودونه مستشفى ثاني. خب، يقول كباطن العين والأذن والفم، نعم، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. إذا كان يرى جزء ويشك أنه من الباطن أو الظاهر يقول الأحوط وجوبا أن ماذا؟ أن يغسل هذا المقدار. خب، وإن يجب الأحوط وجوبا غسله حتى وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله. هذا المقدار افترض هذا شق، خلنا نقول هذا شق في اليد، شق لا يرى مثلا، جزما هذا كان من الباطن، أشك الآن في أنه صار من الظاهر أم لا، سابقا شنو كان؟ من الباطن، الآن أشك في أنه تحول إلى الظاهر فيجب غسله أو لا. يقول الأحوط وجوبا غسل هذا المقدار. صارت عبارة واضحة؟ قلت الشقوق التي تحصل في اليد في الشتاء أو ما شابه ذلك، هذه بعض الأحيان نجزم بأنها من الباطن، ثم نشك في أنها تحولت إلى حالة بحيث تكون من الظاهر أو لا، بحيث اتسعت مثلا. البعض يوسوس يقول هذه ربما صارت وسيعة الآن، مو؟ خو إذا ما كان من حيث الوسواس بل الشك الاعتيادي يجب الغسل فيه على الأحوط وجوبان. نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله. يعني حتى وإن علم سابقا أنه من الباطن، هذا الشق، هذه الشقوق الصغيرة جزما كانت من الباطن، لكن أشك أنها تبدلت فصارت من الظاهر فيجب غسلها أو لا، لا زالت من الباطن. خب يقول الأحوط وجوبا في هذه الحالة أيضا ماذا؟ غسلها. ومنها يعني ومن واجبات غسل الجنابة الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين. الأولى أولاهما الترتيب، الكيفية الترتيبية يعبر عنه بالغسل الترتيبي. خب والأحوط وجوبا فيه. التفتوا معي هنا لب المسألة، اتركوا الكتاب على أساس نبينه. هل قدر المتيقن أنه يغسل الرأس والرقبة على كلام في الرقبة؟ خب يغسل الرأس والرقبة ثم يغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر، هذا قدر متيقن أنه ماذا؟ غسل صحيح بالنسبة للغسل الترتيبي. بعض الفقهاء لم يذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر، قالوا تغسل الرأس والرقبة ثم تغسل بقية البدن بأكمله، كالسيد الخوئي في الثاني جمل من تلامذة السيد الخوئي يذهبون إلى هذا القول، واضح أنه تغسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن بأكمله، يقول الروايات لا تدل على أكثر من هذا المقدار. خب إذا عندنا خلاف في وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر أساسا في أن بقية البدن عضو واحد أو عضوين، نهى الإشكال. بقية البدن غير بعد الرأس والرقبة، بقية البدن هذا هل هو عضو واحد فيجب غسله بأكمله، حتى أقدر أغسل أول شيء الإيد اليمنى ثم الإيد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، أساسا يعني هو بمثابة عضو واحد مو بمثابة عدة أعضاء. المشهور الفقهاء يذهبون إلى أنه شنو، هذا قسم وهذا قسم، الجانب الأيمن قسم والجانب الأيسر ماذا؟ قسم. جملة من الفقهاء الآخرين كالسيد الخوئي والسيد السستاني وتلامذة السيد الخوئي يقولون لا، بقية البدن كله جزء واحد، كله عضو واحد، يعني في الغسل الترتيبي عندنا عضوين الرأس والرقبة وعندنا شنو؟ بقية البدن. خب عندنا هم بالنسبة إلى الرقبة قول، لكن مو لعله هو المشهور، بس هناك قول بأنه أيضا في بقية البدن تغسل الرقبة، أيضا تغسل الرقبة. يعني سيد البيقاني فيما أتذكر إذا لم تخني الذاكرة قبل عدة سنوات كان قرأت لهذه الفتوى أنه يحتاط بلزوم غسل الرقبة مع البدن، يعني عندما تغسل الجانب الأيمن تغسل معه نصف الرقبة اليمنى، عندما تغسل الجانب الأيسر أيضا تغسل معه نصف الرقبة الأيسر. بس هذا نعم لا مع الرأس يدخلونها شيخنا، هم مع الرأس يقولون مو على نحو الاستحباب، على نحو اللزوم. ويا البدن سيد يقول ديقاني مو استحباب، احتياط وجوبي. خب احتياط وجوبي إلى مو فتوى بعد. خب على كل حال إشكال سيد يقول بيقاني مو مشهور عند الفقهاء، بس على كل حال الاحتياط حسن على كل حال. خب خلنا نقرأ العبارة ونشوف ماذا يقول السيد. الترتيب والأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا تمام الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن، تمام الرأس ومنه العنق يعني الرقبة معه ثم بقية البدن. خب إذا عضوين مو كذي، إذا عضوين. والأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، يعني عندما يغسل البدن يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. خب ثم يقول ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به. يقول الواجب ما هو؟ هو غسل النصف الأيمن، ثم الواجب ما هو غسل النصف الأيسر، أليس كذلك؟ لكن ويقول إذا حصل لك يقين بأنك غسلت تمام النصف الأيمن انتهت المسألة، لأن المطلوب هو غسل النصف الأيمن وقد حصل. لكن بعض غالبا أساسا لا يحصل اليقين إلا إذا غسلت مقدار إضافي ولو بسيط من الجانب الأيسر، مقدار إضافي زيادة تزيد في يعني تغسل الجانب الأيمن وقليل من الأيسر للتيقن بأنك غسلت تمام الجانب الأيمن بأكمله. غالبا هكذا مو تستطيع أن تحصل يحصل لك يقين بدون أن تغسل ولو جزء بسيط من الجانب الأيسر، أساسا غير ممكن خارجا لا يكاد يتحقق، مو لا يكاد يتحقق لأنه لا يوجد خط دقيق بحيث شنو الإنسان يستطيع الجزم به. خب يقول ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر حتى بالنسبة إلى الرأس والرقبة. طبعا بالنسبة للجانب الأيمن هو لا يرى الترتيب، يبقى الكلام بالنسبة إلى الرأس والرقبة. عندما تغسل الرقبة تغسل شيء من أسفل الرقبة، ليش؟ لتتيقن من أنك شنو غسلت تمام الرقبة، مو؟ عندما تغسل بقية البدن أيضا، هذا الآن بقية البدن، عندما تغسل بقية البدن لا بد أن تدخل شيء من الرقبة للتيقن من أنك الآن غسلت تمام البدن. ما أعرف نفسين المسألة؟ ولا بد بدن ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، إلا بغسل هذا المقدار. يعني هو قلت له الرأس والرقبة، هو السيد يرى أن الغسل عضوين، الرأس والرقبة عضوان وبقية البدن عضو آخر، مو؟ يقول في العضو الأول وهو الرأس والرقبة لابد من أن تدخل جزء من بقية البدن، عندما تغسل بقية البدن أيضا لابد أن تدخل جزء من الرأس والرقبة لتتيقن من الرقبة، يعني جزء من الرقبة لكي تتيقن من أنك ماذا غسلت تمام البدن. مستوعبين الفكرة؟ عندما ترتب بين الأيمن والأيسر، لو قلنا بوجوب الترتيب بينهما، لو إنسان يريد يحتاط يقول أنا أريد أعمل على وفق مشهور الفقهاء أريد أرتب بين الأيمن والأيسر، نقول إذا أردت أن ترتب أيضا مقتضى الاحتياط أن شنه أن تغسل قسم إضافي من الأيمن لتتيقن من غسل تمام الأيمن.
حتى غسل الجزء الأيمن بقنيتي على الجزء الأيسر،
شلون يعني؟ كيف
هي
يعني تغسل؟
أنا أغسل الحين جزء الأيسر، نيتي الجزء الأيسر، فيدخل جزء كبير من جزء.
أنت جاي أنت عمليا تريد تغسل، أنت غسلت الأيمن الآن تريد تغسل الأيسر، أو جاي تغسل الأيمن من البداية، فغسلت الأيمن وزاد إليه، مو؟
زاد
بل حتى هذا ما يضر، أبدا ما يضر، ما يضر أبدا. ما يضر ما يضر. لا يضر. خب احتياط استحبابي ولا احتياط ولا احتياط استحبابي. خب ولا ترتيب هنا بين اجزاء كل عضو، يعني لا يجب ان تغسل اول اليد ثم الرجل، بل يجوز ان تغسل من ترتدي بابهام الرجل اليمنى وتغسل الى الاعلى، ما يضر، مو مثل الوضوء تبتدي من هذا المكان وتنتهي في ذاك المكان. في الراس والرقبه تستطيع تغسل اول شيء الراس الرقبه ثم الراس، او اول شيء الوجه ثم بقية الرأس وهكذا، لا يوجد ترتيب بين نفس الأعضاء في داخل نفس العضو بين أجزاء هذا العضو. خب ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه من العضو قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصا للغسل هنا، يعني من المنكوس وغير المنكوس. هناك في الوضوء قلنا لابد أن يكون شنه يبتدئ مثلا من المرفخ إلى أطراف الأصابع ولا يجوز بالمنكوس، هنا يقول لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المثنى كيف كان، بحيث يقال هذا غسل يده، غسل الجانب الأيمن، غسل الجانب الأيسر كيفما كان. وعليه فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، يرمس رأسه في الماء، هو يغسل غسل ترتيبه مرتمع فيه. خب يرمس رأسه في الماء فيعتبر هذا الرمس غسلا للرأس والرقبة بالغسل الترتيب بالغسل الترتيبي مو بالارتماسي، ثم يرمس الجانب الأيمن في الماء ثم الجانب الأيسر. خب ك كما يكفي رأس البعض يرمس الرأس والرقبة، ثم بالنسبة للجانب الأيمن والأيسر لا ما يرمسهم بل يصل تحت الرشاش الدش مهرل في الحمام أو تحت الحنفية وما شابه ذلك، والصبع على الآخر يعني يرمس الرأس والرقبة، وبالنسبة إلى بقية البدن يصب الماء عليها صبا أو يرمس يده في الماء، وبقية البدن بقية النصف الأيمن مثلا يصب الماء عليه صبا. يقول كل كيفية يحصل معها الغسل، غسل العضو يكفي فيه. واضح المسألة؟ يريد يقول لكم كل أنواع الإشكالات التي رأسكم شيلوها. خب ثانيتهما طريقة ثانية مو إحدى كيفيتين، الكيفية الأولى مرت، الكيفية الثانية الارتماس، وهو على نحوين نفس الغسل الارتماسي له حالتين كيفيتين. أصاب الرأس تريد تقول، هو يريد أن يغسل بقية البدن فأصاب الرأس مو؟
عمدا يعني
متعمدا بقصد غسل الرأس كجزء؟
لا بقصد غسل بقية البدن
ما يضر، أصاب الرأس هو مو قاصد غسل الرأس كجزء من الغسل، وإن قصد إصابة الماء، إصابة الماء مو كجزء من الغسل شيخنا، ما يضر شيخنا، هذا فعل آخر غير الغسل، قصد بإيصال الماء إلى النصف الأيمن الغسل، أما بإصابة الماء فقط قصد التبرد. تريد تقول كذي مثلا؟ ما يضر ما يضر شيخ قاصد بغسل الرأس الغسل مو قاصد الغسل ما يضر شيخ ما يضر. الارتماس وهو على نحوين دفعي وتدريجي. خب القسم النحوين مو دفعي وتدريجي، طبعا هذه المسألة أساسا عندهم كلام الفقهاء في هذه المسألة، وأن الارتماس هل هو نحوين أو نحو واحد. صاحب العروة أشار إلى أنه على نحوين وعلق عليه جملة من الفقهاء السيبخوئي، ولم يرتضوا إلا النحو الأول الذي ذكره في السستاني هنا. في العروة ذكر هذا النحو على أنه هو النحو الثاني، يعني عكس الترتيب في العروة. شفتين؟ خب السيد الخوئي ارتضى الدفعي التدريجي لم يرتضيه. خب أو بالعكس لبذهني ارتضى الدفعي ما لم يرتضي التدريجي، لبذهني هكذا. على كل حال والأول هو تغطية الماء، الأول يعني الغسل الارتماسي الدفعي. أتصور نبين بشكل سريع ما المقصود بالدفعي والتدريجي والعبارة بعدين بكثير سهلة. التفتوا وياي، الغسل الارتماسي اللي بأذهانكم شنو هو؟ الشخص يلقي بنفسه في بركة الماء فيغتسل، مو كذي؟ مو هاي الكيفية؟ خب هذه الكيفية يقول السيد السيستاني لها حالتين، لها شكلين تستطيع أن تأتي بها، أن تقصد بنفس الرمس، عملية الرمس يعني إدخال الأعضاء في الماء حصول الغسل، يعني أنت عندما تلقي بنفسك في الماء لابد أن عضو من أعضائك سيدخل قبل العضو الآخر ولو قبله بثانية، مو كذي؟ ثانية أو ثانيتين، قد يتأخر ثانية أو ثانيتين مو أكثر، بنفس الإدخال تقصد الغسل، فالغسل يحصل بشكل تدريجي شيء فشيء. التفتين؟ شيء فشيء. الحالة الثانية هو اعتبرها هي الحالة الأولى، طبعا أنا سميتها الأولى هي الثانية عندك والثانية هي الأولى. خب الحالة الثانية أنه بنفس الكون في الماء أقصد الغسل مو بنفس الإدخال، التفتين الفرق، يعني عندما يستولي الماء على البدن هنا يحصل الغسل، مو عندما يبتدئ دخول الأعضاء وعليه فهو في ربع لحظة في جزء من اللحظة يحصل الغسل. التفتون للفارق أو أبين أكثر؟ حتى الآن سيأتي أنه يكفي وهو داخل الماء، سير الثاني يستشكل، جملة من الفقهاء يرون صحته في المورد. التفتوا للمسألة، خلنا نرجع إلى ترتيب سير الثاني على أساس لا يتشوش ذهنكم، ترتيبه دفعي وتدريجي، خلنا نجي للدفعي. الدفعي يقول دفعة واحدة يحصل الغسل، بنفس الكون في الماء يحصل الغسل، يعني من الغوث اللي يحصل من خلال الكون في الماء والتغطي به، مو من خلال عملية إدخال البدن في الماء. تفهمون المسألة؟ في الحالة الثانية وهو الغسل التدريجي، الغسل اللي يحصل بنفس إدخال العضو في الماء. حتى السيد الثاني يشكل حتى بالنسبة إلى كون العضو في الماء إلا على تفصيل هو يرتضيه. إلا على تفصيل هو يرتضيه. مار التفت إلى المسألة الحين؟ أو أبينها أكثر؟ عندنا حالتين، شوفوا، تارة أكون ألقي بنفسي في الماء، وأقصد عندما تدخل مثلا الرجل على سبيل المثال، حصل النصف الأول من الغسل مثلا أو الربع الأول من الغسل، دخلت إلى النصف، حصل النصف الأول، دخل بقية البدن وعليه، فالغسل هنا يحصل بشكل تدريجي ولو كان فترة كلش قصيرة، لكن بشكل تدريجي. نعرف ملتكين المسألة، شيء فشيء يحصل الغسل، مو يحصل في آن واحد في لحظة واحدة، بل يحصل في عدة لحظات، مو كذي؟ أما الحالة الأخرى لا، بنفس الكون في الماء، بنفس التغطي بالماء يحصل الغسل، بنفس التغطي في الماء يحصل الغسل.
يعني أنا في الماء
ألقيت بنفسي، لكن مو بنفس الإلقاء حققت الغسل، بل أقصد الغسل بقول ألقي بنفسي، ولكن عندما يستولي الماء على بدني يحصل الغسل. ألقيت بنفسي أنا، مو ما ألقيت بنفسي، ألقيت بنفسي، لكن متى يحصل الغسل؟ عندما يستولي الماء على تمام البدن. ما في ترتيب، انتهى الترتيب، الترتيب في القسم الأول، هنا ارتماس لا يشترط الترتيب، لحظة واحدة البدن بأكمله، لهذا ما قلنا يشترط أن تدخل الرأس قبل أو الرقبة قبل أو الجانب الأيمن قبل أو الجانب الأيسر، تستطيع أن تبدأ تلقي بنفسك وتدخل الرجل قبل الرأس، لا يشترط أبدا، لا يشترط أن تدخل رأسك قبل بقية البدن. حتى الآن بيجينا بحث النية، الآن تخلي جاي أصل المسألة، صارت واضحة؟ الفارق بين الموردين إذا مو واضح أحتاج أوضحه، لأنه إذا ما صار واضح وش ما رايح نقرأ في العبائر ما بصيره الكلام واضح. الفارق المهم في الأول أن الغسل، الفارق المهم هو أنه في الأول اللي هو الدفعي، الغسل يحصل من خلال الكون في الماء والتغطي به، صحيح؟ أما في الثاني وهو التدريجي فالغسل يحصل من خلال نفس الرمس أي الانغماس في الماء، واضح؟ خوب. وعليه ثمرة مهمة، على النحو الأول هل يتصور أن يحدث الإنسان أثناء الغسل؟ شوف أنتم في غسل الجنابة، في الغسل الترتيبي، خلينا نرجع للغسل الترتيبي، إذا غسلت الرأس والرقبة تتصور أن الشخص يخرج منه ريح أو لا في الأثناء؟ يحدث بالحدث الأصغر في الأثناء أو لا؟ بل حتى بالحدث الأكبر يمكن يحصل، صحيح؟ يخرج منه مني، مو؟ يصير. في الغسل الارتماسي يتصور الحدث في أثناء الغسل أو لا يتصور؟ في الدفعي لا يتصور، في التدريجي قد يتصور. ما رأيكم المسألة؟ في الدفعي لا يتصور الحدث في أثناء الغسل، لا يتصور أنه في أثناء الغسل تخرج الريح، ليش؟ قلنا لأن الغسل يحصل في لحظة واحدة، مو في آن واحد، مو بشكل متتابع. هسه شيخنا شوف، انت لو محضر بتشوف انه هنا يجب التحريك، يجب كذا، لا تستعجل يعني الان، اخذها يعني انت كاصل، لا بد من التحريك، لا بد من ان يحرك بحيث يصل في لحظه واحده للجميع شيخنا، بحيث يكون الماء في جميع البدن في لحظه واحده ويا شيخنا، والا ما صار دفع شيخنا، في لحظه واحده يكون الماء في جميع البدن. التفت ياي؟ خب، إذن على النحو الأول يعقل، على الأول لا يعقل حصول الحدث، وأما على الثاني فيعقل حصول الحدث. أنا أتصور الآن بهذا البيان المفروض توضحت كثير الصورة إليكم، مو كذي؟ خب، خلينا نقرأ العبارة. الارتماس وهو على نحوين، دفعي وتدريجي، والأول يعني الدفعي هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، شوفوا نفس التغطية اعتبرها شنو غسل، الغسل يحصل بنفس التغطية. خب وهو أمر دفعي، خب يعتبر الانغماس السري مقدمة له، نفس الانغماس انت خب في النهاية ما تصير في الماء إلا إذا نزلت شوي شوي ولو بسرعة، لكن في النهاية جزء جزء مو هذا الانغماس السري مقدمة لكون لفيرورتك في الماء وحصول الغسل. معرفة صار واضح الكلام؟ عندما تلقي بنفسك لا تقصد الغسل بنفس في الدفع، لا تقصد الغسل بنفس الإلقاء بل بالكون في الماء. الارتماس التدريجي هذا مقدمة، مقدمة لشنه؟ مقدمة لحصول الغسل الدفعي. واضح؟ خب. والثاني وهو غمس البدن، ثاني له التدريجي، وهو غمس البدن في الماء تدريجا مع انحفاظ الوحدة العرفية تدريجا. يقول تلقيه مرة واحدة لكن خب في النهاية جزء جزء سيدخل في الماء، صحيح؟ ولو الجزء الأول قبل الجزء الثاني بثانية أو ثانيتين. انحفاظ خطأ، انحفاظ، شيلوا النقطة على الخاء حتى الآن سنبين، بحيث مو تدخل الرجل ثم تستريح 5 دقائق ثم تدخل في الغسل الارتماسي التدريجي هذا الذي يشير إليه هنا. يقول لابد ستدخل أعضاء جزء جزء لكن مع حفاظ الوحدة العرفية، بحيث يقال أدخلتها دفعة واحدة مرة واحدة. أما إذا صار فاصل بين إدخالك للرجل وإدخالك للركبة، مثلا أول شيء أدخلت القدمين ثم استرحت دقيقة ثم شفت الماء بارد ثم شوي شوي نزلت إلى نصف بدنك ثم إلى الرقبة ثم بقية الرأس، هذا هل يقال دفعة واحدة خلف الرأس والرقبة؟ يقول لابد أن يكون عرفا يقال مرة واحدة، حتى ولو صار الفاصل ثانيتين ثلاثة أو حتى 5 ثواني ما يضر، لكن يقال مرة واحدة ثلاث روحة في الماء، دخل روحة في الماء بسرعة يعني استأذر من 5 ثواني قد يشكك فيه، 5 ثواني من البعض قد يشكك إذا كان شوي وسواسي. على كل حال انحفاظ الوحدة العرفية بحيث يقال أدخل بدنه مرة واحدة في الماء دفعة واحدة في الماء مع بعضه البعض، وإن كان قطعا ستدخل الرجل قبل بقية البدن مثلا قبل الركبة ولو بثانية أقول أو ثانيتين، لكن دفعة واحدة أو لا عرفا ما يقال دفعة واحدة. يقول والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا مع انحفاظ الوحدة العرفية، عرفا يقال دفعة واحدة مو الوحدة الدقية لأن بالدقة لا يمكن. خب فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل لا مقدمة له كما في الأول. في الأول الغمس مقدمة لحصول الغسل، متفقين؟ مو هو نفس الغسل، أما في الثاني فنفس الغمس هو غسل وعليه يتصور هنا حصول الحدث، أما في الأول لا يتصور حصول الحدث. حصول مثل عويصة واجد لا التخليل لا يأخذ فترة شيخنا لأنه ما عليه، كلها في آن واحد لابد أن يصل الماء إلى الجميع، لابد من وصول الماء إلى الجميع في آن واحد، لابد من وصول الماء إلى الجميع في آن واحد. خب تكلم عن القسم الأول أو عن الثاني؟ عن الدفعي. ليش لابد أن يكون ليش لابد؟ لذلك جملة من الفقهاء يقولون يكفي أن تكون تدخل داخل الماء وتكون ترد شخص ألقاك في الماء وأنت الآن لازم داخل الماء تنوي الغسل تستطيع. تحرك نفسك فقط حركة وتقصد بهذه الحركة الغسل مثلا. السيرس الثاني يستشكل في هذا النوع طبعا لعلل معينة، هسه الآن مو احنا بصدد ليش يستشكل، بعد احنا مو درس خارج على أساس نناقش آراء السير، احنا هنا فقط شنو هو وظيفتنا؟ نبين آراء الفقهية، قد نبين بعض النكات وقد لا نبين هذه النكات. خب فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول. في النحو الأول الخالي للرجلين، الخالي للركبة، الخالي للصدر، للرأس مقدمة للكون في الماء الذي هو الذي يحصل به الغسل، مو نفس الإدخال هو غسلون. أما في النحو الثاني نفس الإدخال هو يحصل به الغسل، يعني نفس الإدخال هو الغسل مو شيء آخر. خب ثم يقول والأظهر صحة الثاني كالأول. ليش يقول والأظهر صحة الثاني كالأول؟ ليش؟ لأن السير الخوئي رحمة الله عليه وجملة من الفقهاء استشكلوا في صحة الغسل الثاني التدريجي، قالوا الغسل الارتماسي هو الغسل الأول، الثاني ما يصح، وإن كان جملة من الفقهاء الآخرين أيضا أفتوا بهما معين. خب ويعتبر، يعتبر قلنا دائما بمعنى ماذا؟ بمعنى يشترط. خب ويعتبر في الثاني في الغسل التدريجي أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه. التفتوا ياي، أنا الآن على فم البركة، على طرف البركة، وكل بدني خارج الماء، متفقين؟ ثم ألقي بنفسي في الماء. لو كانت الرجلين داخل الماء ما يحصل الغسل الارتماسي بالنحو الثاني. ليش؟ من يقول لي ليش؟ افترضوا شخص على طرف البركة رجلاه في الماء فيلقي بنفسه، هل يحصل الغسل التدريجي، الغسل الارتماسي التدريجي؟ يقول لا يحصل. ليش؟ لأن الرجلين، لا مو لأن عضوين مع بعض، التفتوا معي، لأن الرجلين لن يحصل غسلهم، لأنه المفروض أنه يغسل يحصل الغسل بنفس الغمس، والحال أنه الآن الرجلين داخل الماء لن يحصل لهما غمس. تفتون المسألة؟ مو قلنا في النحو الثاني الغسل يحصل بنفس الغمس في الماء؟ خب إذا رجليه أو نصف بدنه في الماء فهل يكفي الدخول؟ لا، لا يكفي. أما في النحو الأول يكفي أن يكون كل بدني في الماء ما عدا الرأس، فأرخل نفسي في الماء، بل بعض الفقهاء قالوا حتى الرأس أيضا يكفي أن يكون في الماء. التفتون للفارق بين الأول والثاني؟ في النحو الأول ذهب جملة من الفقهاء إلى أني لو كنت في الماء أصلا ونويت الغسل يكفي أن أحرك بدني هكذا وأنا داخل الماء ثم أخرج ويحصل الغسل بذلك. كسيد الخوي يذهب إلى هذا الخوي ما أتذكر. توجه أنا الآن داخل الماء أساسا أحرك نفسي هكذا بقصد حصول الغسل فيحصل الغسل بالنسبة إلى النحو الأول. بالنسبة إلى النحو الثاني، طبعا النحو الأول سير الثاني لا يقبل بهذه الكيفية التي ذكرتها أنا، أني أكون داخل الماء بكامل جسمي، بس مش جملة من الفقهاء يرون جواز هذه الكيفية لأن الغسل يحصل بنفس التغطية. يحسون البحث واجب معقد، أشوف الجماعة شوي وجوههم لا تساعد، لا تبشر كثير. ويش التفتوا وياي، هذا الآن بالنسبة إلى الغسل التدريجي، مو قلنا غسل دفعي وغسل تدريجي. أنا اقتبست المسألة نعبر منها سريع ونوصل إلى خب. التفتوا في الغسل التدريجي، يقول السيد في الغسل التدريجي لابد أن يكون تمام البدن خارج الماء، أما في الغسل الدفعي فالسيد الثاني يقول يكفي أن يكون قسم من البدن خارج الماء، لا نشترط أن يكون كل البدن خارج الماء. لماذا؟ العلة واضحة بالنسبة إلى الغسل التدريجي، لأنه بنفس الرمس في الماء يحصل الغسل. خو إذا كان نصف بدني في الماء، خب عندما أرمس بقية البدن أنا في الواقع غسلت النصف الأعلى فقط، أما النصف الأعلى الأسفل فلا ما أغسله لأنه في الواقع هو أصلا في الماء فلا ما أغسله، والحال أني قصدت الغسل بنفس الرمس مو بالكون داخل الماء، الملاحظة شوي دقيقة بس إذا الإخوة يتأملوا فيها أكثر. في فترة من الفترات ما كان الجسم كامل داخل الماء، يشكل الأمر ما كان في لحظة من اللحظات الجسم بيكمل داخل الماء، تريد تقول مو؟ في لحظة واحدة هل كان كل بدنه داخل الماء أو لا؟ كان في لحظة واحدة؟ الآن في حي الثانية في جزء من درنة خارج الماء أو لا؟ خب إذا لم يحصل الغسل حتى لو أرسله بعد ذلك وأخرج ترضى الآن كل جسمه في الماء إلا اليد اليمنى، أخرج اليد اليسرى وأدخل اليد اليمنى، بس في آن واحد لم يكن كل البدن داخل الماء، هذا لا يحق به الغسل. توجد شيخنا حتى التدريجي. خب ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد في ثم رمسه في الماء بقصد الغسل. مسألة 184 النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها. هناك بعض الفروع يضيفها السيد السيستاني أو يختار بعض التعبيرات، إلا مع الأسف يعني تشوش الذهن كثير. يعني كان بالإمكان اختيار بعض هي تعبيرات علمية لها ثمار علمية، أنا ما أريد أن كأن لها ثمار علمية، لكن هي الثمار العلمية تشوش أذهان الطالب المبتدئ. هذه تصلح إلى واحد شنو؟ إلى واحد قاطع شوق في الحوزة ويريد أن يتأمل في هاي العبائر ويلتفت إلى مدارك السيد يستفيد منها، أما الطالب المبتدئ أقده هي ما تنفع زايد. خب النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها، فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى. يعني إذا تحقق بالتغطية استيلاء الماء على جميع البدن، عندما غطى بدنه في الماء استولى الماء على جميع البدن، وصل إلى جميع البدن، واضح؟ المفروض أنه غطاه الماء، يعني ارتفع عليه ولو بنصف سنتي أو بسنتيمتر، جيد؟ استولى الماء، غالبا يستولي الماء على جميع البدن. خب وكان هذا الاستيلاء مقرونا بالنية، يعني مع النية في آن واحد، يعني عندما استولى الماء كان ناويا، مو نوى ثم رفع تردد في النية وعندما استولى الماء كان مترددا في النية، بل كان عندما استولى الماء ناويا، يعني النية كانت موجودة. خب مقرونا بالنية كفى. وأما إذا توقف ذلك، يعني استيلاء الماء على جميع البدن، أما إذا توقف استيلاء الماء على جميع البدن على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا، فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء فاصلة، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها. خب أو نية أو أن ينوي الغسل بالارتماس البقائي، يعني ببقائه في الماء، أو أن ينوي الغسل ببقائه في الماء، هذا البقاء المقارن مع وصول الماء إلى هذه الأعضاء. خب صارت العبارة واضحة؟ ينوي الغسل ببقائه في الماء. خب المقارن يعني الذي في وقت واحد، فلان قارن فلان يعني صار معه، إذا تقدم عليه هذا لا يقال قارنه، إذا تأخر عنه لا يقال قارنه. متى يكون مقارن؟ هذا قرين هذا، إذا كانا متساويين يعني معا في وقت واحد. خب لابد من أن تقترن النية مع الغسل، مجري تقترن النية مع الغسل يعني في وقت واحد، لن يتقدم على الغسل بحيث تحصل قبله حين الغسل لا تكون هناك نية، بل لابد أنه حين الغسل وقت الغسل تكون هناك نية، إذا لم تكن هناك نية حين الغسل لم تكن هناك نية. العبارة فيها بعض المطالب العلمية بس أنا ما أحاول أتجاوزها على أساس لا أعقدكم، وإلا سنبقى في الدرس فترة طويلة، تحبون أنا ما عندي مانع أبقى وياكم وأفصل أكثر، ترغبون ما عندي مشكلة، أنا على رغبة الإخوة، ترغبون أن أفصل أكثر. هو السيد لو مكتفي بتعبيرات سيد الخوئي ستفتقد الثمرات العلمية التي يريد أن يشير إليها، هو يريد أن يشير، لكن هذه تشوش أذهان الطلبة المبتدئين كثيرا. مكتفين المسألة. خب النقطة المهمة والأساسية والتي لا تغفلون عنها هي أنه حين الغسل لابد أن تكون النية موجودة، حين وصول الماء إلى جميع الأعضاء لابد أن تكون النية موجودة، هذا هو لب المطلب، أنه حين وصول الماء إلى جميع الأعضاء لابد أن تكون النية ماذا؟ موجودة. إذا لم تكن النية موجودة حين وصول الماء إلى جميع الأعضاء لم يصح الغسل. كما لو كما لو أوصل الماء إلى 80% من الأعضاء أو 90% من الأعضاء فقط 10% مو، ثم تردد في النية ووصل الماء إلى شنه إلى بقية الأعضاء حال تردده في النية لا يكفي، بل لابد حين وصول الماء واستيلائه على جميع الأعضاء يكون ماذا ناويا. حتى إذا تصورنا هذه الفترة قد نتصور الحدث، لكن جملة الفقهاء يشكلون في أنه أساسا الحدث لا يمكن أن يحصل في هذه الحالة، مما يدل على أنه في آخر لحظة الغسل يحصل فيها، في اللحظة التي يستولي عليها الماء فيها على كل البدن. خب الماء يصل الى اصبعك ام لا؟ ليش يصل شيخنا؟ يصل شيخنا شيخنا يصل جزما يصل يوصل الماء حتى تحت اصلا، حتى لو ما حركت السروال اصلا يصل. نعم لو كان نايلون او شيء ما يوصل الماء تحته، في أيام الثياب العادية عادة يوصل الماء تحت مباشرة قبل الغسل، لكن حصل بقت النية قبل أثناء الغسل. أنت قبل أن توصي بنفسك كنت ناوي شيخنا،
يعني أنك ناوي من قبل بعدين دخلت
قلت لا
في وقت
اللي أبقى. لا انتفت شيخنا وقت قبل أن تغسل ناوي ما يضر، لكن بقت النية معك إلى أن ألقيت بنفسك في الماء، مو بقت النية إلى أن انتهيت مو كافي. يريد يقول أنه حين الغسل لابد أن تكون النية موجودة، حين الغسل لابد أن تكون النية موجودة، لا تكون متردد أو ناوي عدم الغسل. أما إذا كنت متردد أو ناوي عدم الغسل لا يصح هذا الغسل. خب فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء فاصل أو نية الغسل، الغسل بالارتماس البقائي يعني ب او نيه الغسل بالارتماس البقائي يعني ان يحصل الغسل ببقائه في الماء المقارن مع وصوله اليها، مع وصول الماء الى تمام الاجزاء. خب واما في النحو الثاني، خب هذا بالنسبه الى النحو الاول وهو الغسل الدفعي، مو كذي الكلام كان بالنسبه الى النحو الاول وهو قال النيه في النحو الاول مو. وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغسل أول جزء، مع غسل أول جزء لا بد من وجود النية، ولغسل أول جزء من البدن في الماء مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع. أما لو قبل أن ينغمس جميع البدن نوى عدم الغسل، مثلا دخل وحينما وصل الماء إلى نصفه نوى عدم الغسل، فجئتون فالنية هنا شنو لم تتحقق. خب ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك الرأس والرقبة ثم الجانبين بقصد غسلها. خب الظاهر الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.